قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقوله رحمه الله: وعذاب القبر، القبر هو مدفن الموتى ومقرهم، وهو من نعم الله على بني آدم أن هداهم لهذا الأمر، أي من نعم الله أن ألهمهم أن يتدافنوا. وقوله: وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، في أحاديث كثيرة، منها حديث زيد بن ثابت وعبد الله بن أبي أوفى وأبو هريرة. وقوله: وأمر به في كل صلاة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه. قال العثيمين رحمه الله تعالى: الشرح، فتنة القبر. قال: الفتنة لغة الاختبار، وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه، وهو من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وقوله رحمه الله: فتنة القبر، تقول فائدة: اختلف في الأنبياء هل يسألون في القبر، والصحيح أنهم لا يسألون، لأنهم أفضل من الشهداء، ولأنهم يسأل عنهم الميت في قبره فيقال: من نبيك؟ فالأنبياء لا يسألون في قبورهم لأنهم أفضل من الشهداء، وقد ورد النص أن الشهداء لا يفتنون، هذه الفتنة، ولأن الأموات في قبورهم يسألون عن أنبيائهم. والفتنة في القبر يستثنى منها أربعة: الأنبياء كما تقدم، والصديقون، والشهداء، والمرابطون، لنص الأدلة في ذلك، منها قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقوله صلى الله عليه وسلم أن المرابط يؤمن الفتان، وفي الشهيد: كفى ببارقة السيف على كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. قال رحمه الله تعالى: والسائل ملكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. قال: يأتيه ملكان فيقعدانه. رواه مسلم. وهذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. وسؤال ملكان للميت ثابت متواتر، وإنما الخلاف في اسم هذين الملكين كما سيذكر المصنف رحمه الله الشارح. قال: واسمهما منكر ونكير، كما رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعا، وقال حسن غريب. قال الألباني رحمه الله: وسنده حسن، وهو على شرط مسلم. وقال المحقق أن الشيخ الألباني قال: إسناده جيد، فهو فوق الحسن. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، يعني هنا عدة مسائل أشار إليها المصنف رحمه الله في هذا السطر. والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، ومن هذه الأمة وغيرهم، على القول الصحيح، وفي غير المكلفين خلاف، وظاهر كلام القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال. فقوله رحمه الله عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يسأل الكافرون في قبورهم؟ ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السؤال عام لكل مكلف. وقوله ومن هذه الأمة، أشار رحمه الله إلى الخلاف الذي ذكره أهل العلم في هل كل مكلف، يعني هل السؤال للمكلفين في هذه الأمة أم هو عام للمكلف وغيره، ثم رجح رحمه الله أن السؤال لهذه الأمة كلها، المنافق وأمة الدعوة وأمة الإجابة. وقوله رحمه الله وظاهر كلام القيم في كتابه الروح ترجيح السؤال، تقول هنا وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بحديث أبي هريرة عند الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الطفل فقال، صلى عليه جنازة فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال أنهم يمتحنون يوم القيامة، أي يفتنون في قبورهم ويمتحنون يوم القيامة. فالصغير إذا عمل حسنة تكتب له، لأنه غير مكلف، لكن إذا عمل حسنة تكتب له لأنه فضل من الله، وإذا عمل سيئة لا تكتب عليه لأنه لم يجري عليه القلم، فيكون تنعمه في القبر هو الأصل، ويعذب كما في الحديث المتقدم، ولكن الصحيح أن عذاب الصغير هو الألم، ولكن الصحيح أن عذاب الصغير هو الألم الذي يحصل للمدهون لا كعذاب الرجل الكبير في قبره. ذكره يعني شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ. قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من ذلك الشهيد لحديث رواه النسائي: ومن مات مرابطا في سبيل الله، ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم، وهو عن سلمان رضي الله عنه. قال: عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، إلى قوله: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فهذا دليل على أن الإنسان ينعم أو يعذب في قبره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته بذلك، يعني في حديث زيد بن ثابت: تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر 3 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر: قال في المؤمن فينادي مناد من السماء: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. وقال في الكافر: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. الحديث رواه أحمد وأبو داود. وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكره ابن القيم في كتاب الروح وأنكر الملاحد عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو. ونرد عليهم بأمرين: الأول دلالة الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. الثاني إن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا، فليس العذاب أو النعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. والآن الرافضة ينكرون عذاب القبر بشدة ويروجون في المناطق التي يسيطرون عليها ويناظرون كل ما دخلوه السجن، يناقشون ويناظرون وينشرون الملازم والشبه على الناس. وإذا أتيت بالأدلة من السنة قالوا هذه السنة غير صحيحة، من يدرينا أن رسول الله قال هذه الأحاديث؟ وإذا أتيت بالقرآن قال لم نجد في القرآن ذكر القبر، فهم أصحاب ضلال وهوى. قال: هل عذاب القبر ونعيمه على الروح أو على البدن؟ قال شيخ الإسلام تيمية: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل لروح الميت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم أو العذاب. وهنا ثلاث فوائد في هذه المسألة، ثلاث فوائد أو هذا الباب الأخير. الفائدة الأولى: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن عذاب القبر على نوعين: دائم لحديث سمرة في البخاري في من رآهم يعذبون قال في بعضهم فيصنع به إلى يوم القيامة، قيل في من رآهم يعذبون قال في بعضهم فيصنع به إلى يوم القيامة. وفي حديث البراء الطويل أن الفاجر أو الكافر يعذب إلى يوم القيامة. الثاني إلى مدة ثم ينقطع، النوع الثاني عذاب القبر إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فينقطع عنهم العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج. قال هذه الأعمال من أسباب تكفير الذنوب وانقطاع عذاب القبر. الفائدة الثانية: من أكلته السباع أو غرق في البحر هل يعذب في القبر؟ هل يعذب عذاب القبر؟ قال ابن القيم رحمه الله في الروح أن كل من مات وهو مستحق للعذاب وهو مستحق لعذاب القبر ناله نصيبه، وإن غرق في البحر أو أكلته السباع. واستدل بالحديث الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من أبنائه أن يحرقوه إذا مات ويذروه في الريح، ثم بعثه الله وسأله ما الذي حمله على ذلك. الفائدة الثالثة: ضمة القبر هل هي من عذاب القبر أم لا؟ ضمة القبر هل هي من عذاب القبر أم لا؟ ورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ، وهو في الصحيح الألباني. وقال الذهبي رحمه الله في السير: وهذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هي أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده. وكلام الذهبي رحمه الله يسلم في حق المؤمن، أما الكافر فإنه تختلف أضلاعه، فهو يقول أنها ليست من عذاب القبر في شيء، لأن المؤمن لا يجد منها إلا كما يجد ألم الإنسان إذا فقد ولده، أي من الحزن والضيق. انتهينا من هذه المسألة وما تيسر تعليقه على هذا الباب، فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا عذاب القبر وأن يجعل قبورنا روضا من رياض الجنة.